ناخذ مثال حتى يسمع الإخوة. يلا وين بدر؟ مثالك يا بدر. احنا نبي نسوي تحدي على الذين يعني درسوا الفرائض اول مره هذه في هذه الدوره، البدريين نسميهم. فالبدريون يرفعون ايديهم، هذا واحد، اثنين، ثلاثه، ما شاء الله، اربعه، خير فيهم بركه ان شاء الله. يلا عطنا مثالك انت، امثله بدريه نبي. اي
هلك عن قوم ثلاث بنات واربعه،
اربعه ابناء يعني. يقول هلك عن ام واربع بنات، ابا غيره انا على كيفي، وثلاثه ابناء ابن. واضح؟ أم وأربع بنات وثلاثة أبناء ابن. وبنغير مسألة صاحبنا، خلي بدل أم نخليها جدة، خليها وأربع أبناء ابن. فكم سنعطي الجدة؟ السدس. والأم كم أعطيتها أنت؟ أنت كم أعطيت الأم؟ السدس. في الحالتين سدس. والبنات كم أعطيتهن؟ والآن في مثال هذا البنات الثلثان، وأبناء الابن لهم الباقي. طيب أنت الآن نختبرك، ما هو الأصل المناسب لهذه الفروض؟ عندنا سدس وثلثان، اثنين هل يناسب؟ أكمل أكمل أكمل. هل يناسب ثلاثة؟ أكمل. ستة لا يناسب أكيد. شوف السبورة، إذن ستة، السدس واحد والثلثين أربعة وباقي لهؤلاء واحد. هل في انكسار في هذه المسألة؟ ناظر زين، ناظر هل فيها انكسار؟ على كم فريق؟ أشر بيدك على فريق واحد. إذن عندي انكسار هنا، أليس كذلك؟ كم رأسهم؟ ثلاثة. طيب البنات ظهرت واحدة، حصل في انكسار؟ ها في انكسار في البنات. كم رؤوسهن؟ خمسة. الجدات جاءت عجوزاني وقالت نحن جداته، فكم صار الجدات؟ ثلاث. في انكسار، إذن كم فريق الآن صار؟ انكسار على ثلاثة فرق. ماذا سنفعل لتصحيح هذا الانكسار؟ نضاعف الستة، نكبرها كم مرة؟ ليش مرتين؟ فالواحد منكسر على الثلاثة ولا لا؟ الأربعة منكسر على الخمسة، والواحد منكسر على الثلاثة. إذن كم نكبر الواحد من مرة هذا؟ نكبره خمس مرات أو نكبر هذا خمس مرات؟ نكبر الأربعة خمس مرات. كم تصير الأربعة إذا كبرناها خمس مرات؟ تصير عشرين. والواحد كم يصير؟ الواحد يصير خمسة، والواحد هذا، والستة تصير ثلاثين. طيب الخمسة هل تنقسم على ثلاثة؟ ما تنقسم. وش نسوي؟ نكبر الخمسة كم مرة؟ ثلاث مرات، تصير 15، وذي كم تصير؟ 60، وذي 30 تصير كم؟ وهكذا نستمر في التكبير حتى تصح، والله المستعان. طيب بقي معي حديثان والوصايا، وبقي معنا درسان غدا إن شاء الله تعالى. فهل تحبون أن نطبق الآن ونواصل الطريقة التي بدأناها الآن تطبيقات، أو نأخذ الأحاديث ونخلي التطبيق غدا؟ يقول عادل نكمل ثم نطبق، فهل هنا رأي آخر؟ ها؟ لا أنا أسأل إذا رأي آخر بس. ما رأي سراج؟ نطبق ثم نكمل. إذن عندنا رأيان، السودان أقل فتنة من مصر يا شيخ. أليس فعلا السودان أقل فتنة من مصر؟ مصر الآن فيهم الفتن، أسأل الله أن يصلح شأنهم، والفتن إذا دخلت فيها الشعوب لا تدري متى ستخرج منها. لذلك دائما العقلاء ينصحون لا تدخل الفتنة، لست بحاجة إلى أن تخاطر. والله عندي هذا الكأس من العصير البارد اللذيذ، لكن فيه قطرة سم، تلذذ واشرب، والموت قدر محتوم. هل هذا الكلام معقول؟ هذه الفتنة كذلك، الفتنة فيها لذة، لكن متى تنتهي الفتنة؟ هل تظن أنه يعني لو استقرت الوضع العسكري والعدلي في مصر ستستقر أحوالها؟ ما أظن، ستنفجر شيء آخر وعدد من الأمور الكثيرة. لذلك السلف الصالح ينهون عن الفتن، لكن وسائل الإعلام المرجفة يهمها أن تبتز الناس وتثير فيهم هذه الفتن التي لا تدري أين تنتهي. لا أدري كيف أدخلتني ابن السودان في هذه المسألة أنت. فعلينا أن نكون على حذر، إياك والفتنة. الحرب أول ما تكون فتية فيها إغراء، لكن ماذا تكون النهاية؟ إياك أن تفتح بابا تعجز أن تغلقه. قد تفتح الباب أنت، لكن هل إغلاقه بيدك؟ لا. إذن تبقى ذنوب الناس عليك لأن كنت الذي فتحت الباب. علينا أن نكون على حذر. ثم نحن مجتمع آمن هادئ مسلمون، والمسلم للأسف فيه طيبة الصالحين إلا ما قل، فهذه الطيبة يستغلها المفسدون ليدخلوا بيننا الأشياء الكثيرة. الآن انظر أخواننا في سوريا كيف يجنون هذه المصائب، ولا ندري متى تنتهي. ثم هل إذا خرج بشار ستعود سوريا الهادئة التي كانت في السابق؟ أمريكا تعد العدة لأن تنصر جيش النصرة والتوحيد، لواء التوحيد. طبعا العلماء لا يفقهون الواقع، لكن عاد اعذروني إن فقهت بعض الشيء. فهم يحرصون على مثل هذه الأشياء حتى تستمر الفتنة قائمة، ليبيعوا السلاح ويصطادوا في الماء العكري إلى غير ذلك من الأشياء. فإذن علينا أن نكون على حذر. أن تموت عاضا على جذر شجرة متبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن تموت رأسا في فتنة تعقبها الفتوحات. وانتبه ما أقول، تموت عاض على جذر شجرة خير من أن تموت رأس في فتنة تعقب الفتنة الفتوحات. يعني نفرض أنه والله فعلا استطاعت الأمة أن تخرج من هذه الفتن بجيش المهدي، ليس المهدي الرافضي، وتفتح بلاد الدنيا، لكن أنت يا مسكين في قبرك مرتهن، تسألك الملائكة أخرج من هذه الفتنة التي دخل فيها الناس واستفادوا، فتقول لا أستطيع. إذن فأنت الفاجر الذي نصرت به الأمة. أيسرك أن تكون الفاجر الذي ينصر به الدين؟ والله لا يسرني ذلك، إن الله لا ينصر الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. إذن كثير من الفجرة يزعم أنه يريد أن ينصر الدين ويتحرك فعلا صادق لنصرة الدين، لكن ماذا تقول للملائكة في قبرك؟ هذا السؤال المهم. لذلك ما الهم الذي تحمله؟ هما همان، نصرة الأمة والدين أو عزة الأمة وانتصار الدين، هذا هم يحمله كل مسلم، لكن أهم منه أن أنجو يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الهم الحقيقي. أما عزة الأمة وانتصار الدين فهو هم نحمله، لكنه يأتي في الدرجة الثانية بعد الهم، نجاتي يوم الدين. إذن اجعل الهم الأول هو الذي يشغلك، ثم فكر في الهم الثاني. والأمة متى ما علم الله أنها تستحق النصر والله لينصرنه الله، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وثبتوا، لأنه ولله عاقبة الأمور. إذن علينا أن نتفطن لهذا الأمر. ويعني اعذروني إن خرجت عن درسي، لأن السودان ومصر أخوان، لكن هذه الفتنة التي تعوم في مصر نحتاج إلى أن نقف معها. الله يجزاك الجنة ويجزيك. أشكروا لي لا من أربع صور، صور سنتين وش التصوير ده ولا شيء يا شيخ، مقصقص مقصوص. هذا الأصل، كيف الأصل شوف مقصر، هذا مش الصورة. جبل أصل، جبل أصل. هذه هدية لكم لكن لم تكمل بعد، ستأتيكم إن شاء الله. إذن علينا أيها الأخوة أن نتأمل ما الهم الذي تحمله؟ عزة الأمة وانتصار الدين هذا هم، ومن لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لكن هم أكبر وهو نجاتي يوم الدين، ولا أنجو إلا بأمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الأخوة أن نتفطن، أن الأمة أن أعداءنا يريدون بنا السوء عن طريق مثل هذه الإثارات التي يسمونها الربيع العربي، ولا أدري أين الربيع. ربيع في صحراء ما يوجد، لكن علينا أن نتفطن. وإياك أن تغتر بهذه التحليلات الإخبارية، فالإعلام غير موثوق دائما، الإعلام غير موثوق، لأن الإعلام يهمه مصلحة المعلم لا مصلحة المتلقي. وأضرب لكم مثال وإن طال المقال: أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في أحد، فهذا الخبر من يسره أن ينتشر هذا الخبر؟ قريش ولا لا؟ فأرجفت بالخبر ونشرته، أليس كذلك؟ ما أثر الخبر على الفريقين؟ من المسلمين من تضعضع، حتى قال بعض الصحابة: موتوا على ما مات عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الكفار من أيضا قال: حققنا الغاية، فهدأ، يعني هدأت نفوس الفريقين لما أعلن عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم. بصر أحد الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرفع صوته، ماذا سيقول للناس؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم حي. هذا الخبر هل يسرنا أن ينتشر في تلك اللحظات وتلك الظروف؟ لا. فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت. هذا خبر لا يصلح نشره، لأن الذين تضعضعوا من المسلمين قد لا يصدقون الخبر، والذين تضعضعوا من الكفار لو صدقوا الخبر لكانت كارثة وأشد علينا. والله تعالى يقول: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. إذن ليست الأخبار تنشر كلها أبدا. وانظر إليك في إدارة بيتك، هل تنشر الخبر الذي يحدث في البيت لكل أفراد البيت؟ لا. لو ثبت أن الوالد عنده مرض السرطان، هل مباشرة تذهب تقول يا أبي عندك السرطان، أو أنك تتلطف في الخبر؟ هو خبر صادق. إذن نحن بحاجة أن ندرك أن المعلن، أن المعلم في وسائل الإعلام ليس ناصحا في نشر هذه الأخبار. همه الاستزادة، استمتع بعضنا ببعض، والله المستعان. نرجع إلى ما نحن فيه، وهو رأي سراج. نأخذ التطبيقات ثم نأخذ الوصايا، أو رأي أحمد عادل، أبو أحمد، أبو عبد الرحمن. ها، الأخ الأخير يسأل: هل من الموانع من الإرث؟ أنا لن أجيبك، لن أجيبك على سؤالك، لأن هذا سيدعوني إلى أن أتكلم وتتكلم أنت بلا فائدة. عموما نحن لا نعلم الغيب، لكن الذي نعلمه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن وجد في إخواننا في مصر، في ليبيا، في اليمن، في سوريا، هؤلاء فليبشروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن لم يوجد، إنما هي هتفات وحناجر، فحناجر ستتقطع دون أن تدرك، لأن الأمر بيد الله، لا بيد أمريكا ولا بيد الشعب، الأمر كله لله. فعلينا أن نري الله من أنفسنا خيرا. إذا علم الله من أنفسنا، إذا أرينا الله من أنفسنا خيرا، والله لينصرننا الله جل وعلا سبحانه. أنت قطعت سؤال اختلاف الجنسية، هل هو سبب مانع من موانع الإرث؟ الجواب لا، اختلاف الجنسية لا يمنع من الإرث، لكن إذا حكم ولي الأمر بمثل هذه المسألة فهنا نحتاج إلى أن نفتي في مسألة العين، نفتي فيها. والله مثلا هذا قريب من السعودية وله قريب من الكويت، وقال الحاكم لا يرث السعودي الكويتي. طبعا هذا من المستحيلات إن شاء الله أن توجد، لكن أضربها كمثال، لأن السعودي والكويت بينهما من الألفة على المستوى الشعبي والرسمي، ما نسأل الله أن يزيده وأن يجعله مبارك. فقال لا يرث السعودي الكويتي ولا الكويتي السعودي. نقول الحمد لله، هذا الذي مات وهذه التركة. يأتي صاحب الحق إلى القاضي في البلد الذي مات فيه المورث ويقول: أنا لي حق في ميراث فلان وقد مات، ولكن النظام يمنعني، فما وصيتك أيها القاضي؟ هنا القاضي سيدرس المسألة ويعطي الجواب الذي ينجيه يوم الحساب. يعني لا يهمنا أن يصل الحق إلى صاحبه على أكتافنا، لا، نريد أن يصل الحق إلى صاحبه ونحن سالمون يوم القيامة إن شاء الله تعالى. إذن متى ما وجد في بعض الأنظمة أنه لا يرث الجنسي من الجنسي، الجنسية الفلانية من الجنسية الفلانية، فإن الوارث يتصل بالقاضي المسؤول عن التركة ويقول: جزاك الله خير، حقي أسأله منك يوم القيامة فاخرج منه. هنا القاضي سيفتي في الجواب الذي يراه مناسبا إن شاء الله تعالى. وفقك الله. سم
بعض الأنظمة لا تمكن من العقارات أو من الأماكن الثابتة.
هذه كذلك يعني بعض الأنظمة بل بعض الأسر، بعض الأسر تجد أنه الرجل عنده عقار، عمارة، مزرعة، فيقولون إن ورثنا البنات أدخلنا علينا الأجانب، فإذا ورثنا البنات أدخلنا الأجانب. خير، من جعلهم أجانب؟ أنتم، هم أولادكم وأزواجكم. لجدي جدي رحمه الله مزرعة لا زالت قائمة في عنيزة وباسم حائط حركان، وهي سبب في تعلمي للفرائض أنا والوالد رحمه الله. جد الجد له بنت اسمها عائشة، عائشة تزوجها عبد الله، عبد الله ماتت عائشة فورثها عبد الله، عبد الله مات فورثه أخوه عبد الكريم، عبد الكريم مات فورثه ابنه محمد، محمد مات فورثته ابنته حصة، حصة ماتت فورثها زوج أجنبي. هذا الزوج الأجنبي تزوج عمتي، فمات الزوج وورثته عمتي، فأصبحت عمتي ترث من عمتها عائشة وترث من جدها حمد. إذن تجد هذه الأمور تتكرر، كما أنها ورثت من جدها محمد. فأذكر هذه على سبيل الأمر، فبعض المجتمعات قد تمنع ميراث البنت من العقار، نقول من منع من الميراث فليتصل بالقاضي وليسأله ماذا أفعل مع من حرمني من حقي من الميراث. طيب، بقي وقت قصير نطبق. أذن دخل الوقت. ليش بدري الأذان ولا ساعة متغيرة؟ أذن.